بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. درسنا اليوم الحال. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ويقول: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نبدأ بسم الله. الحال هو اسم منصوب نكرة مشتق فضلة. الحال اسم منصوب نكرة، لأن من شروط الحال أن يكون نكرة، من شروطه أن يكون نكرة ومشتق. والمراد بالمشتق أن يأتي غالبا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فاسم الفاعل مثل: جاء محمد راكبا، راكبا حال اسم ومنصوب ونكرة ومشتق. ومشتق، مشتق يعني المشتقات التي تشتق من الفعل، تؤخذ من الفعل، كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة واسم التفضيل، هذه كلها نسميها مشتقات. اسم الفاعل مشتق، اسم المفعول مشتق، الصفة المشبهة كذلك مشتق. إذن جاء محمد راكبا، راكبا هنا حال وهو اسم فاعل، وجاء محمد مسرورا، مسرورا حال وهو هنا اسم مفعول، وجاء محمد حزينا، حزينا هنا حال وهو صفة مشبهة. كذلك الحال يكون فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني زيادة، ليس ركنا أساسيا في الجملة، ليس عمدة. الركن الأساسي في الجملة الفعل والفاعل، الفعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر. الزائد على هذه يسمى فضلة، المفعول به نسميه فضلة، والحال كذلك نسميه فضلة، أي زيادة. طيب لماذا يذكر الحال؟ قال: هو المفسر لمن بهم من الهيئات. معنى هذا أنه يفسر ما خفي من صفات ذوي العقل وغيرهم، يفسر ما خفي من صفات ذوي العقل وغيرهم، يعني يبين هيئة صاحبه، يبين هيئة صاحبه. فهو يبين صفة الفاعل، يبين صفة الفاعل. عندما أقول جاء محمد راكبا، أين صاحب الحال هنا؟ محمد، محمد هو صاحب الحال وهو هنا فاعل. وإذاك نقول أن الحال هنا بين صفة الفاعل أنه جاء راكبا، ويبين صفة المفعول به. عندما تقول ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال، أين صاحبه؟ الفرس، وهو مفعول به، ركبت الفرس. فإذا هو بين صفة ماذا؟ الفرس، هيئة الفرس وقت ركوبه. وكذلك قد يكون نائب فاعل، كأن تقول يؤكل اللحم مطبوخا، يؤكل اللحم مطبوخا، مطبوخا حال، بينت هيئة اللحم وهو نائب فاعل، وهو نائب فاعل. وقد يحتمل الأمرين، يعني الفاعل ونائب الفاعل، إما الفاعل وإما نائب الفاعل، كأن تقول مثلا شاهدت محمدا راكبا، شاهدت محمدا راكبا. راكبا هنا يصلح أن يكون للفاعل، أنت ركبت، أنت شاهدت محمد راكبا، أنت الراكب، ويصلح أن يكون الراكب هو محمد، يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. لكن عندما تقول ركبت الفرس مسرجا، فالمسرج هو الفرس وليس أنت، فإذا هذا يكون قد بين المفعول به. وقد يكون الاثنين معا، الفاعل والمفعول معا، كأن تقول مثلا كلمني المدير، كلمني المدير ماشيين، ماشيين، ماشيين حال، بين هيئة من؟ الفاعل والمفعول. كلمني أنا المفعول، المدير الفاعل، ماشيين يعني أنا ماشي وهو ماشي، هذا يبين هيئة الفاعل والمفعول به. ويبين كذلك أمور أخرى، نكتفي بما ذكرنا. أنواع الحال: الحال تأتي مفردة، وتأتي جملة، وتأتي شبه جملة. المراد بالحال المفردة ما ليس جملة، ما ليس جملة. يعني إذا قلت جاء الطالب راكبا، راكبا هنا حال مفردة. وإذا قلت جاء الطالبان راكبين، هنا أيضا حال مفردة. لماذا؟ لأنه ليس جملة. إذا قلت جاء الطلاب راكبين، راكبين هنا حال أيضا مفردة. لماذا؟ لماذا؟ ليس جملة. وجاءت الطالبات راكبات، أيضا راكبات حال مفردة لأنه ليس جملة. ثم بعد ذلك الحال الجملة، والحال الجملة إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. ونبدأ بالجملة الاسمية، يقول جاء محمد وهو مسرور، جاء محمد وهو مسرور. هذا وهو مسرور، الواو هنا حال، هو مسرور جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، هو مبتدأ ومسرور خبر. بعد ذلك نقول والجملة الاسمية في محل نصب حال، في محل نصب حال الجملة الاسمية. ولاحظ هنا في الجملة الاسمية يوجد رابط يربطها بصاحبها، يوجد ماذا؟ رابط، جاء محمد وهو. إذن الرابط هنا الواو والضمير، الرابط هنا الواو، واو الحال والضمير. كأن تقول حججت وأنا صغير، حججت وأنا صغير، وأنا صغير جملة اسمية في محل نصب حال، والرابط هنا الواو والضمير. قد يكون الرابط الواو فقط، مثل أن تقول وصلت مكة والشمس تغرب، وصلت مكة والشمس تغرب، هنا لا يوجد ضمير، يوجد الواو فقط، الواو هو الرابط، الواو هو الرابط. إذن الشمس تغرب مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال. أما الجملة الفعلية فإما أن تكون فعلا ماضيا وإما أن تكون فعلا مضارعا. الفعل الماضي تدخل معه قد، الفعل الماضي تدخل معه قد، تقول وصلت المسجد وقد ركع الإمام، وصلت المسجد وقد ركع الإمام. فإن وجدت واو الحال لابد أن توجد معها قد، لابد أن توجد معها قد. وصلت مكة وقد غربت الشمس، وصلت مكة وقد غربت الشمس. فإذا هنا دخلت قد مع على الفعل الماضي. إذا نقول أن الحال إذا كان جملة فعلية فعلها ماض مثبت دخلت معها قد. مرة أخرى: إذا كان الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبت ليس منفيا دخلت معها قد، كما ذكرنا في المثالين السابقين. والرابط فيها الواو، والرابط فيها الواو. أما إن كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع فتقول جاء الطالب يجري، جاء الطالب يجري، هنا لا يحتاج إلى الواو الحال، مع الجملة الفعلية التي فعلها مضارع لا تحتاج إلى واو الحال، لا تحتاج إلى مباشرة. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون جملة فعلية فعلها مضارع وهي في محل نصب حال. طيب عندما قلت في المثال الأول جاء الطالب يجري، أين الرابط؟ ها؟ أين الرابط هنا في هذا المثال؟ ضمير مستتر تقديره هو، يجري هو ضمير مستتر تقديره هو. أما في قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أين الرابط؟ واو الجماعة في يبكون. رأيت الطالبات يكتبن. يكتبن. أين الرابط هنا؟ نون النسوة. نون النسوة. أما النوع الثالث فهو شبه الجملة، وشبه الجملة يكون حالا إذا كان متعلقا بحال، إذا كان متعلقا بحال، أي بمعنى آخر أن يكون الجار والمجرور أن يكون في المعنى بمعنى الحال، أن يكون في المعنى بمعنى الحال. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. في زينته هنا شبه الجملة في محل نصب حال، كأن المعنى فخرج على قومه متزينا. خرج على قومه متزينا. أقول لكم اخرجوا بهدوء. اخرجوا بهدوء. بهدوء هنا شبه الجملة في محل نصب حال، كأنني أقول اخرجوا هادئين. هذه هي أنواع الحال. ذكر في آخر كلامه شروط الحال فقال: ولا يكون الحال إلا نكرة. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. الحال الأصل فيه أن تكون الأصل فيها أن تكون نكرة، لكن قد تأتي معرفة، لكن قد تأتي معرفة بشرط أن تؤول بنكرة، بشرط أن تؤول بنكرة، يعني لا بد أن نرجعها إلى أصلها وهو التنكير. فإذا قلت مثلا: جاء الطالب وحده. جاء الطالب وحده. وحده هنا حال وهي معرفة بدليل إضافته إلى الضمير وحده، لكننا نؤولها بمنفردا، كأنك تقول: جاء الطالب منفردا. هذا معنى كلمة وحده. فإذا المعرفة أولت بماذا؟ بنكرة. أولت بنكرة. كأن أقول لكم مثلا: ادخلوا الأول فالأول. ادخلوا الأول فالأول. الأول فالأول هذا معرفة. الأول هنا معرفة، وحال هي في إعرابها، وهي معرفة، ولكن لأننا نستطيع أن نؤولها بنكرة فأقول: ادخلوا مترتبين. الأول في الأول أولتها بماذا؟ بمترتبين. مترتبين. فهنا صح أن تكون المعرفة حال. ويقول: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني الحال لا تأتي إلا بعد جملة مستوفية الفاعل والمفعول به أو المبتدأ والخبر، بعد تمام الكلام. لقيت، شاهدت، جاء الطالب، بعد استيفاء الكلام. بعد استيفاء الكلام أي بعد الفعل والفاعل أو بعد المبتدأ والخبر. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذا هو الأصل، أن يكون صاحب الحال معرفة، كما ذكرت في الأمثلة التي سبقت: جاء الطالب مسرعا، جاء محمد، ركبت الفرس، يؤكل اللحم. لاحظ كلها ماذا؟ كلها معرفة. هل يمكن أن تأتي نكرة؟ صاحب الحال يمكن أن يأتي نكرة؟ قالوا: لا، يأتي نكرة بمسوغ. لابد هناك مسبب، لابد أن يكون هناك مسبب. والمسببات أربعة، المسوغات أربعة. الأول أن تتقدم الحال على صاحبها، أن تتقدم الحال على صاحبها، كأن تقول: جاءني سائلا طالب. جاءني سائلا طالب. أين الحال؟ سائلا. أين صاحب الحال؟ طالب. نكرة أو معرفة صاحب الحال؟ نكرة. ما السبب؟ لأن الحال تقدمت. هذا المسوغ الأول. المسوغ الثاني أن يوصف أو أن يخصص صاحب الحال بوصف أو إضافة. أن يخصص صاحب الحال بوصف أو إضافة، كأن تقول مثلا: جاءني طالب مجتهد سائلا. الآن الحال تقدمت؟ تقدمت الحال؟ لم تتقدم. طيب لماذا جاء صاحب الحال نكرة؟ جاءني طالب مجتهد، لأنه خصص بماذا؟ بوصف، لأنه خصص بوصف. فإذا التخصيص بالوصف يسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة. المسوغ الثالث، أو نبقى في الثاني، وقلنا أن يخصص بوصف أو إضافة. مثال الإضافة أن تقول مثلا جاءني طبيب أسنان مستفتيا، جاءني طبيب أسنان مستفتيا. تقدمت الحال هنا؟ لا، صاحب الحال نكرة طبيب، أليس كذلك؟ طيب هل هنا موصوف؟ لا، أيضا مضاف، والإضافة تكون إضافة إلى نكرة. الإضافة تكون إضافة إلى نكرة، إضافة نكرة إلى نكرة، لأن تفيد التخصيص. إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. أما المسوغ الثالث، وأن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. ما جاء طالب متأخرا، ما جاء طالب متأخرا. فإن سئلت لما جاء صاحب الحال نكرة، هل تقدمت الحال؟ لا. هل صاحب الحال وصف أو أضيف؟ لا. ما جاء طالب، لا يوجد وصف ولا يوجد إضافة. إذا ما السبب؟ السبب أنه سبق بنفي، ما جاء، أو بنهي. لا يدخل أحد الفصل متأخرا، لا يدخل أحد، صاحب الحال نكرة. لماذا؟ بسبب النهي أو الاستفهام. هل جاء أحد متأخرا؟ هل جاء طالب متأخرا؟ كذلك هنا جاء نكرة، والسبب في ذلك أنه سبق بالاستفهام. أما المسوغ الرابع والأخير، فهو أن يكون الحال بعده، يعني بعد صاحب الحال، جملة مسبوقة بالواو. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية، قرية صاحب الحال وهي نكرة. ما المسوغ؟ سبق بنفي أو نهي أو استفهام، أو تقدم الحال، أو وصف أو أضيف، كل ذلك لا. إذا ما السبب هنا؟ السبب هنا أن بعده الحال جملة وهي خاوية، والجملة هذه مسبوقة بالواو. ننتقل إلى باب التمييز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ويقول في الشروط: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز، التمييز اسم منصوب نكرة مثل الحال، نكرة مثل الحال، اسم منصوب نكرة مفسر لمن بهب من الذوات. قوله مفسر لمن بهب من الذوات أيضا، والنسب، مفسر لمن بهب من الذوات والنسب، هذا يدل على أن التمييز، على أن التمييز نوعان: تمييز ذات وتمييز نسبة، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات، ويسمى التمييز المفرد لأنه يوضح كلمة مبهمة قبله. تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد. لماذا يسمى مفرد؟ لأنه يوضح كلمة واحدة مبهمة قبله. إذن التمييز معناه التوضيح، معناه التفسير، معناه التمييز، مميز ومفسر وموضح ومبين لما قبله من إبهام أو إجمال، شيء مبهم التمييز يوضحه، شيء مجمل التمييز يفصله ويبينه ويوضحه. هذا هو معنى كلمة التمييز. نرجع إلى تمييز الذات. تمييز الذات هو الواقع بعد المقادير. تمييز الذات هو الواقع بعد المقادير، والمقادير أربعة، أولها العدد. قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، اشتريت 20 كتابا، زارني 13 رجلا. إذن التمييز الواقع بعد هذه الأعداد رجلا، وإني رأيت 11 كوكبا، واشتريت 20 كتابا، هذا نسميه تمييز ذات، لأنه واقع بعد العدد، واقع بعد العدد. الثاني أن يقع بعد الوزن. عندي غرام ذهبا، اشتريت كيلو غراما تفاحا. إذن ذهبا تفاحا نسميه تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد الوزن، غرام وكيلو غرام ورطل، كل ما يدل على الوزن فهو من تمييز الذات. ثالثا المساحة، المقياس الذي تقيس به كالمتر. فإذا قلت عندي كيلو متر أرضا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد المقياس الذي تقيس به. اشتريت مترا قماشا، اشتريت ذراعا حريرا، حريرا قماشا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد المقياس. رابعا المكيلات، وهو الصاع، وهو الصاع، تصدقت بصاع تمرا، الصاع مكيال يكال به، إذن تمرا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد المكيال. فإذن الذي يقع بعد العدد التمييز، الذي يقع بعد العدد أو يقع بعد الوزن أو يقع بعد المقياس أو يقع بعد المكيال، فهذا تمييز ذات. كذلك كل ما أشبه هذه الأربعة، كل ما أشبهها وهو ليس منها أيضا هو تمييز ذات، أيضا تمييز ذات. فلو قلت مثلا: كم كتابا عندك، كم كتابا عندك، كم، أليس كناية عن العدد؟ كناية عن العدد. إذن كتابا تمييز ذات. وإذا قلت عندي كيس أرزا، كيس أليس مثل الصاع، يشبه المكيال، إذن أرزا تمييز ماذا؟ ذات. ما في السماء قدر راحة، قدر يعني مسافة، هذه الراحة سحابا لا يوجد، سحابا تمييز ذات. أريد ملأ الغرفة ذهبا، أريد ملأ الغرفة ذهبا، ذهبا تمييز ذات. ورد بعد كلمة ماذا؟ ملء، التي تشبه أيضا المكيال. ولو قلت شربت ملعقة عسلا أو أكلت صحنا أرزا، كل ذلك من تمييز الذات. ما حكمه تمييز الذات؟ تمييز الذات له ثلاثة أحكام كلها جائزة: جواز النصب، جواز النصب، عندي متر أرضا نصب منصوب، تمييز منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة، أو ما يشبهه: عندي كيس أرزا، أيضا أرزا يجوز فيه النصب وهو أيضا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويجوز كذلك جره بمن البيانية، يجوز جره بمن البيانية. لماذا من البيانية بالتحديد؟ لأن التمييز هو يكون بتقدير من البيانية، لأن التمييز يكون بتقدير من البيانية. إن كنتم تذكرون قلنا في المفعول فيه يكون بتقدير حرف الجر في، أليس كذلك؟ التمييز يكون بتقدير حرف الجر من، وتسمى من البيانية. فعندما تقول مثلا عندي كيلومتر أرضا، يعني عندي كيلومتر من الأرض. اشتريت مترا قماشا، يعني اشتريت مترا من القماش، فهذه من البيانية. فإذاك يجوز جره بمن البيانية، فتقول عندي متر من قماش، واشتريت كيسا من أرز، أو عندي كيس من أرز. من أرز، من قماش، قماش وأرز، لك فيه إعرابان: الأول أن تقول أنه اسم مجرور، والثاني أن تقول تمييز مجرور بمن البيانية، وكلاهما صحيح. الثالث، الحكم الثالث، يجوز جره بالإضافة، فتقول عندي متر قماش، عندي متر قماش، واشتريت كيس أرز، واشتريت كيس أرز. قماش وأرز أيضا لك فيها وجهان: الوجه الأول أن تقول مضاف إليه مجرور، والوجه الثاني أن تقول تمييز مجرور بالإضافة. النوع الثاني وهو تمييز النسبة. وتمييز النسبة هذا يوضح جملة وليس كلمة مفردة، يوضح جملة قبله مبهمة النسبة، جملة وليس كلمة مفردة. لأن تمييز الذات قلنا يوضح كلمة مفردة التي هي المتر والكيلوغرام والعدد والصاع، يوضحها فقط هي. أما هنا في تمييز النسبة فهي يوضح جملة، مثل أن تقول حسن الطالب خلقا. لاحظ هنا هل يوجد ما يدل على مقدار أو صاع أو كذا من الأشياء التي ذكرناها سابقا؟ لا يوجد، هذا تمييز نسبة. فكلمة خلقا في هذا المثال حسن الطالب خلقا هي لا توضح فقط كلمة حسنة ولا توضح فقط كلمة الطالب، وإنما الجملة كاملة: حسن الطالب خلقا، أي من جهة خلقه، أي من جهة خلقه. الحسن هنا من جهة ماذا؟ خلقه. وإذا قلت ازداد علي علما، ازداد علي علما، فعلما هنا تمييز نسبة ليس تمييز ذات، لأنها توضح الجملة ازداد علي. وكذلك أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، مالا هنا تمييز نسبة، تمييز نسبة. وتمييز النسبة يكثر، يكثر بعد باب فعل، باب فعل. كأن تقول مثلا عظم الرجل قدرا، وكبر سنا، ويأتي أيضا بعد اسم التفضيل: أنا أكثر منك مالا، أنا أعز منك نفرا، أنا أكبر منك سنا. وكذلك يأتي بعد التعجب: ما أجمل عليا صوتا، ما أجمل عليا صوتا. كذلك بعد افتعل، كذلك بعد افتعل: واشتعل الرأس شيبا، وامتلأ الكوب ماء. هو يكثر في هذه الأمور. ما حكمه تمييز النسبة؟ حكمه النصب، ولا يجوز جره إلا في بعض المواضع، ليس هذا موضعها. إذن حكمه ماذا؟ النصب. تمييز النسبة له أصل، تمييز النسبة له أصل. فأصله إما أن يكون الفاعل، وإما أن يكون المفعول به، وإما أن يكون المبتدأ. فمثال ما أصله الفاعل: حسن الطالب خلقا. خلقا أصلها فاعل، كيف ذلك؟ أصلها حسن خلق الطالب، أليس هذا هو أصلها؟ حسن خلق الطالب، ما إعراب خلق؟ فاعل. إذن نقول خلقا في هذا المثال أصله ماذا؟ فاعل. مثال آخر، لو قلت ازداد علي علما، ما أصل علما؟ ازداد علم علي، إذن أصله الفاعل. ثانيا المفعول به، كان تقول غرست الجامعة شوارعها أزهارا، غرست الجامعة شوارعها أزهارا. طب أزهارا هذا ما أصله؟ غرست الجامعة أزهار شوارعها، أزهار الشوارع. قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض. ما أجمل عليا صوتا، ما أجمل عليا صوتا، صوتا ما أصله؟ أصله مفعول به، ما أجمل صوت علي. ثالثا المبتدأ، وهذا يكون في اسم التفضيل، وهذا يكون في اسم التفضيل، عندما تقول أنا أكبر منك سنا، أنا أكبر منك سنا، تقديره سني أكبر، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر. يقول في الشروط ولا يكون إلا نكرة كما ذكرنا سابقا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الجملة الفاعل والمفعول أو المبتدأ والخبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لديه أي سؤال أو استفسار تفضل بسؤال. وافتعل كذلك، واسم التفضيل والتعجب.
لا يكون إلا نكرة، يعني ممكن جاء
في الضرورة الشعرية التمييز الغالب فيه يكون نكرة.
والحال إذا يأتي شكل الجملة.